أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير نجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي أسعد وإياكم إخوتي في الله في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده ويسرني أن أرحب به باسمي واسمكم واسم فريق العمل حياكم الله فضيل الشيخ سليمان
حياكم الله شيخ أحمد وحيا المشاهدين والمشاهدات حياكم
بارك الله فيكم وشكرا لكم نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذا البرنامج وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمتصل كريم وقبل ذلك هنا رسالة فضيلة الشيخ وصلتنا من أحد المشاهدين يقول فضيلة الشيخ أنا أحد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات مجلس إدارة إحدى الغرف التجارية الصناعية في المملكة سؤالي هل يجوز لي أو هل يجوز أن يطلب الناخب مبلغا ماليا أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مثلا ليعطي صوته للمرشح وهل يجوز للمرشح أن يعرض على الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد الاشتراك أو الخصومات مثلا ليعطيه صوته أو ليعطي صوته للمرشح وهل يجوز أن يطلب المرشح من أصحاب الشركات كتابة تفاويض وهمية بمناصب وهمية مثل عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير شركة علما بأن هذه المناصب غير حقيقية وغير موجودة تكتبه الشركات لتخول المرشح التصويت عن نفسه لكي يضمن صوت الشركة لصالحه وقد يدفع لذلك مبلغ مالي
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد حقيقة يعني لم يجعل لنا السائل شيء لنقول بأنه مباح في مثل هذه الأسئلة المتتابعة كل ما ذكره كله محرم وكله تضمن حقيقة كذب وغش وتدليس وخيانة للأمانة ومقصود هذه الانتخابات التي تكون في الغرف التجارية وفي غيرها هو اختيار الأكفى والأقدر أو على الأقل بين الأكفاء والقادرين أن يختار من يرغبه الناس لأن تحقيق رغبة الناس الحقيقة لها أثرها في الإنتاج ولها في العمل وفي الرضا من قبل الموظفين والعاملين من اتجاه الجهة المسؤولة فلذلك كل هذه التي يراد منها هذه الانتخابات التي سنتها وقرتها الغرفة التجارية كلها لم تتحقق فلا يجوز أن يفعل شيء من ذلك لا بإعطاء هدية للناخب الذي ينتخب ويرشح المرشح لهذه العضوية كما لا يجوز أيضا أن تعطى هذه الشهادات وهذه الإفادات الوهمية التي تبين أن هذا المرشح أو حتى الناخب كله واحد أنه يعمل مثلا عضو منتدب أو أنه عضو كذا حتى يعطى صفة معينة في قبوله كناخب أو حتى قبوله كمرشح كل هذا من الغش والتدليس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من غش فليس منا وهذا من أعظم الغش كما في خيانة للأمانة كما أن فيه أيضا كذبا فكل هذا لا يجوز ولا أظن عالما أو فقيها أو طالب علم أنه يقول بغير هذا في مثل هذه المسائل، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. أستأذنك وأستأذن الأخوة في أن أخذ أول متصلة معنا، الأخت كريمة من فرنسا. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي لدي سؤالين.
تفضلي.
نعم، سؤال أول هو أني أنا أقيم هنا في فرنسا، ولكن أنا وزوجي نود الهجرة إلى بلد مسلم، من تعرفون القوانين المتأسفة في حق الإسلام في هذه الأحيان، ولكن أنا رافضة تماما العودة إلى الجزائر، لأني أجد أني لن أتقرب إلى الله في بلادي، أريد أن أذهب إلى بلد من الشرق الأوسط لتساعدني في التقرب إلى الله، لأجد من يساعدني على التقرب إلى الله. هل هذه حجة مقنعة أم يجب أن أسمع كلام زوجي ونعود إلى الجزائر؟ السؤال الثاني هو أني أريد أن أقوم بختان ابني، ولكن هناك امرأة طلبت مني أن نقيم الختان مع ابنها، ولكنني أحسست أن هناك شيء من الخرافات والسحر الذي يقولون إذا قاموا حفل الختان لوحده سيقع مصيبة في العائلة. أنا لا أريد أن أبعثه معهم لأفتوني في هذا من
فضلكم. أبشر يا أختي الكريمة، شكرا لك يا كريمة. شكرا. من فرنسا، بارك الله فيك. أبو عبد الله من قطر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أبدأ إن شاء الله بتشكراتي لكم على البرنامج، جزاكم الله خير وجعل الله عز وجل في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيك يا أخي أبو عبد الله.
أود أسأل الشيخ فقط، أنا مرة سألت أحد المشايخ معنا المعروفين على الساحة من علمائنا، سألت نعم. عن الطلاق المعلق.
نعم.
فأجاب الشيخ، قال الطلاق المعلق عندي أنه لا يقع مهما كانت نية شخص، لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة. واستدل الشيخ بكلام الله أعلم الشيخ ابن حزم، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. بالتالي سؤالي، فهل على الشخص إثم أو وقوع الطلاق إذا أخذ بفتوى الشيخ؟ جزاكم الله خير.
نعم، بارك الله فيك أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك. شيماء معي. يا شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، عند تذكر النعم هل يشرع سجود الشكر، وهل أقدر أكرر أكثر من مرة سواء لنفس النعمة أو لنعم ثانية؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هو في وسواس النية، يعني من يجد صعوبة في الدخول في الصلاة.
طيب شكرا لك يا شيماء. أم محمد معي، تفضلي. أم محمد معنا، أختي أم محمد. يا أم محمد. محمود من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي محمود.
لدي ثلاثة أسئلة العزيز.
تفضل يا أخي.
سؤالي الأول، أحد المسلمين يبيع ويشتري جهاز الموبايل، يشتري هذا الجهاز بالنقد ويبيعه بالإقساط.
نعم.
وعندما يريد صاحب الجهاز المشتري يذهب معه إلى السوق فيقول له اشتري لي هذا الجهاز وأنا أشتري منك بهالقد، ثم يشتريه نقدا ثم يبيعه عليه بالإقساط، فهل هذا البيع جائز؟
نعم. طيب السؤال الثاني يا محمود.
السؤال الثاني، هل يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد واحدة بعد الأخرى، لأن نحن عندنا مسجد على الطريق العام، ويأتون الموظفين فيصلون جماعات واحدة والأخرى، فقسم الإخوان يقول لا يجوز أن تقام جماعتين في مسجد وهو المسجد على الطريق العام.
نعم، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. السؤال آخر.
السؤال الثالث يا أحمد.
تفضل.
إذا جاء المسلم ووجد الإمام في التشهد الأخير، فهل يلتحق بالإمام خيرا له أم ينتظر أن يأتي أحد يصلون جماعة أخرى؟
طيب شكرا لك سيد محمود،
شكرا جزيلا،
شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. اللغة الكريمة كريمة من فرنسا تقول إنها تقيم في فرنسا مع زوجها وعائلتها، وتود الهجرة إلى بلد مسلم تقيم فيه شريعة الله عز وجل ويعينها على أداء ما افترض الله عليها، ولكنها ترفض أن تعود إلى بلدها الأصلي، إلى بلدها الجزائر مع زوجها، وهي راغبة لزوجها، وتود أن تذهب إلى بلد آخر شرق أوسطي حتى تجد من يعينها على مقصدها النبيل. تقول هل هذه حجة مقنعة ومعتبرة لزوجي أم أسلم برغبة زوجي وأذهب إلى بلدي الجزائر؟
نعم، الأصل في عقد الزوجية هو أن بما أن ليس هناك شروط أن الزوجة تكون مع زوجها، ما لا يكون عليها مضرة ظاهرة أو مشقة بينة في ذهابها مع زوجها. وإذا كان ذهابها إلى الجزائر الفروق بينها وبين البلد الذي تقول الشرق أوسطي أو غيره ستكون فروق غير يعني ملحوظة كثيرا، فالذي أرى لها هي أن تطيع زوجها، هذا هو الأصل، وهي بقيت مع زوجها في فرنسا. نعم، فمن باب أولى أن تبقى في الجزائر بلد الإسلام بحمد الله عز وجل، وفيه قدر من الحشمة والمحافظة بحمد الله عز وجل، فالذي أراه لها أن تقنع زوجها بالحسنى ومن غير شد أو جذب أو غضب بأن يذهب إلى بلد يكون أحسن من البلد الأصلي لهما، فإن صارت القناعة وفي التوافق بين الزوجين فبها، وإلا فإن الأصل أن الزوجة تكون مع زوجها، هذا كيان أسرة ورباط. صحيح. وبناء عظيم بنياه خلال الفترة الماضية لا يهدم ولا يقوى بمثل هذه الاختيارات في مثل هذه المسائل. فالذي يشير على الأخت الكريمة هي أن تحاول إقناعه بالحسنى، وإلا فعليها مطاوعته في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تريد أن تقوم كريمة بختان ابنها، وتقول هناك عادة جرت أو من طلب منها أن تذهب أو ترسل ابنها مع ابن آخر حتى يكون الختان لشخصين أو لطفلين، لأن هناك خرافة تقول بأن من ختن وحده فإنه تقع له مصائب وتقع له مشكلات في حياته أو مصائب لعائلته، صحة هذا الأمر؟
هذا لا أصل له في الشريعة، وكما ذكرت هي نوع من الخرافة ليس لها معنى ولا أصل، فلذلك لا تلتفت إلى هذا، تختنه وحده، بل لا أرى لها أن تتكلف، حتى لو كان أن تتكلف أن تختنه مع غيره، إن وافقت مع قريب أو جار ونحو ذلك من غير تكلف القصد بهذا الشفع أن يكون اثنين فلا بأس، لكن لا يتكلف بأي درجة من درجات التكلف، لأن فيه نوع من تغذية الخرافة في الحقيقة.
نعم،
تغذية هذه الخرافة عند الناس وترسيخها في أذهانهم، فالذي يراها أن تذهب بابنها، نسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن ينبته نباتا حسنا، تذهب بابنها وحده، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو عبد الله من قطر يقول، يسأل عن الطلاق المعلق، وذكر بأنه اطلع على مسألة وقول أحد المشايخ بأنه لا يقع مهما كانت نية الشخص، ويقول إذا أخذ الإنسان بقول هذا الشيخ الذي استند على كلام الإمام بن حزم رحمه الله، هل يأثم بذلك ويكون قد خالف أو عاشر زوجته وعايشها وهو قد طلقها؟
الأصل في مسألة حال المستفتي والمفتي في مثل هذه المسائل هو أن من وثق بعلمه ودينه في مسألة من المسائل أن يستفتيه ويأخذ بقوله، وليس عليه يعني، ويعتبر هذا منه تكلفا، ليس عليه أن يتتبع أقوال العلماء ليعرف مستنده ويعرف أن هذا القول شاذ أو غير شاذ ما لم يكن مخالفا للإجماع، هذا من حيث الأصل. المقصود للعامي غير المستدل غير القادر على النظر والاستدلال هو أن يسأل من يثق بعلمه ودينه. وأحيانا الحقيقة الموثوقية المتعلقة بالعلم هي لها ارتباط أحيانا في درجة وكثرة الشذوذ في المسائل. فإذا عرف هذا الشخص بكثرة الشذوذ في المسائل فهذه مشكلة الحقيقة عند طالب العلم وعند الفقيه وعند المستدل. ومنها كان هناك نوع من النبو عند الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه عن إخوانه من العلماء حتى العلماء المستقلين. هو مستقل عن المذاهب الأربعة رحمه الله، فقد نبأ عن من عرفوا بالاستقلال الفقهي في مثل هذه المسائل. وكذلك نقول هنا في الوقت الحاضر إذا كان هذا الشخص والشخص في لهجة ما يدل على أنه متتبع ويقرأ ويعرف هذه الأمور، إذا عرف من حاله أنه يتتبع المسائل الشاذة وتكثر عنده هذه المسائل فلا يعني يسوء في هذه الحالة أن يستفتيه. والإمام ابن حزم رحمه الله على ما قلنا من كثرة شذوذاته رحمه الله تعالى وخروجه عن أقوال عن الإجماعات أحيانا، لأنه لا يرى الإجماع، وعن قول الجمهور أحيانا كثيرة، هذا لا حقيقة ينزل من قدره رحمه الله تعالى ولا ينقص من مقامه عند أهل العلم. فله مقام عظيم وأثنى عليه العلماء القدامى والعلماء اللاحقون، وكان له إثراء في الفقه الإسلامي في الحقيقة في التطبيق الصارم للمعنى الأثري للمعاني الأثرية في التعامل والتعاطي مع النصوص، وتأثر به في الحقيقة علماء لاحقون، تأثر بمنهجه في هذه الأثرية وحتى بأسلوبه ولغته أحيانا. مجموعة من العلماء الذين لحقوه رحمة الله تعالى عليه أخذوا خير ما عنده وتركوا ما اجتهد فيه وأخطأ رحمة الله تعالى عليه، فأنتج الحقيقة فقها مستقلا متجددا لم يخرج في عمومه عن طريقة العلماء في الاستدلال وفق أصول الفقه المقررة. بس حتى لا يظن أن هذا قدح في الإمام العظيم ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. هذا من حيث تأصيل هذه المسألة في طريقة السؤال. بالنسبة لهذا السؤال الذي أراه أن يسأل العلماء المختصين الذي لم يعرفوا بالشذوذ في هذه المسائل ويصدر عن قولهم، لا أستطيع أن أحكم على صاحبه وعلى ما عنده من الشذوذات والأحوال التي عنده، لا أستطيع ذلك. كذلك هذا موضوع الحالة المسؤول عنها بذاتها، لا نستطيع أن نفتيه بأن نقول هذا واقع أو غير واقع، لأن بعض الطلاق المعلق لا يقع، نعم، لأنه الحقيقة أشبه باليمين، وإن كان ابن حزم رحمه الله لا يراه يمينا، يراه لغو لا شيء، لكن الكافة من أهل العلم الذين رأوا الطلاق المعلق وقول الجماهير أهل العلم يرون بأن عليه يمينا إذا كان هذا الطلاق لم يكن مقصودا لمن علق هذا الطلاق.
نعم، بارك الله فيك.
لكن في الحالة المعينة الذي اقترحه عليه الأخ الكريم كان هو الذي يعاني من هذه الحالة أن يسأل بعض أهل العلم في هذه المسألة، ولذلك لن أجيب لأن المسألة تحتاج إلى استفسارات كثيرة وإلى أسئلة متعددة حتى نخلص إلى الجواب في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا فيصل القريني يسأل فضيلة الشيخ: لو فاتتني صلاة الجماعة وصليت مع أخي الذي لم يبلغ 11 من عمره، هل تعتبر لي جماعة؟ يقول: إذا فاتتني صلاة الجماعة وصليت ومعي أخي الذي لم يتجاوز 11 من عمره، هل تعتبر لي جماعة؟
نعم، من صحت صلاته لنفسه صحت مصافته لغيره، وصح أيضا أن يكون مأموما وتقوم به حال الجماعة. هذا في التمييز. المميز يبدأ من 6 سنوات وهذا عمره 11 سنة الآن، فقد قامت به الجماعة ولهم أجر الجماعة إن شاء الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شيماء تقول: عندما يتذكر الإنسان النعم هل يشرع له سجود السهو، سجود الشكر، وهل هو خاص بنعم بعينها أو هو عام في جميع النعم؟
نعم، يقول العلماء الذين كتبوا في مشروعية الأعمال كالإمام الشاطبي رحمه الله، يقول بأن ما عرف من السنة المداومة التامة عليه فإن المشروع أن يداوم عليه دواما تاما، وما عرف أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهناك إشكال مثل النسخ أو غيره من الأحكام التي تسقط الحكم بالمشروعية في هذه المسألة، أو أن يكون على وجه القلة فنتعامل به على وجه القلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمشروع في سجود الشكر هو أن يكون على وجه القلة في الحقيقة، وأن يكون في النعم المتجددة غير المعتادة، النعم المتجددة غير المعتادة التي تطرع الإنسان في كل يوم، مثل ما حصل في توبة كعب بن مالك وقد ثبت فيها الحديث في صحيح البخاري، وثبت أيضا من أوجه أخرى في مشروعية سجود السهو في أحاديث أخرى الأقرب أنها صحيحة، فهو مشروع في الجملة، لكن لا يكون إلا في النعم المتجددة الكبرى، النجاة من حادث مثلا، وقوع مرض عظيم ثم نجا منه بإذن الله عز وجل، فهنا مثل هذه النعم المتجددة الكبيرة في حياة الإنسان يسجد لها. فإذا سجد مرة واحدة الذي أراه أنه لا يشرع له أن يسجد مرة أخرى لأنه لم ينقل أيضا، ويكون الأقرب، ما نقول بدعة، لكن الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو مراعاة هذا السمت في الكثرة والتوسط والقلة أو العدم إذا لم يوجد عليها دليل فعل خاص مع وجود المقتضي وانتفاء المانع.
نعم.
فالذي أراه في سؤالها أن ما تجدد من أن ما تذكرته من النعم أنها لا تسجد له ما دام قد سجدت من النعم الكبرى.
نعم.
وسجدت لها فيما مضى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. تقول من يعاني من وسواس النية ويجد صعوبة في دخول الصلاة أو الوضوء، ماذا عليه وكيف يتخلص من هذه الإشكال؟
نعم، ما دام عنده وسواس في النية وكذلك في الطهارة وبلغ إلى حد المشقة، مثل الذي يعرض الإنسان في الصلاة في اليوم في صلواته في صلاتين وثلاث وأربع ونحو ذلك، ربما الموسوس في الغالب أنه يتعرض لها في كل صلاة، فهنا تسقط عنه النية على الصحيح، سواء كان ما استحضر النية عند ابتداء الصلاة أو كان النية قد فقدها كما يلح خاطر الوسواس عند أولئك المصابين بهذه العادة، وكذلك الوضوء أيضا، إذا كان يشك في وضوءه ويشك في طهارته ويشك في خروج الحدث فإنها تسقط عنه كلها، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته.
الحمد لله.
ومن أراد أن يعالج يعني حكة الوسواس التي عنده فليعتبر بحديث حمنة بنت جحش حيث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والدم يخرج منها وكان يثج ثجا، وهو الموضع الذي قال الكافة من العلم بأنه يعتبر ناقض الوضوء في الأحوال العادية، لكن لما أن كان بلغ مرحلة الحرج لم يعتبر في ذلك ما يقع لها من الحدث إذا توضأ في كل صلاة، على النزاع بينها هل تتوضأ لكل صلاة أو لا تتوضأ، لكن إذا قلنا بقول الجماهير أن تتوضأ لكل صلاة، إذا توضأت للصلاة ثم خرج منها الدم
صحت صلاة.
وكذلك أيضا من عجز عن النية سقطت عنه،
الله أكبر.
وكذلك فاقد الطهورين يجوز له أن يصلي وهو لم يتوضأ بالماء ولم يتيمم،
الله أكبر.
نعم، يجوز له ذلك، وهذه من حالات الحرج. والحقيقة أنا أؤكد على الإخوة والأحبة ولا أريد أن أضغط عليهم أولئك الذين عندهم بعض حالات الوسوسة، أن من سمع هذه الأحكام وعرف هذه الأحاديث ثم أعرض عنها فهو قد أعرض عن
خير عظيم،
خير عظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ما قبل هدية الله عز وجل في رفع الحرج،
الله أكبر.
فنقول صل، كبر، أنت ما كبرت لا تعيد التكبير مرة ثانية، اقرأ الفاتحة قرأتها المرة الأولى لا تعيد القراءة مرة ثانية.
صحيح.
الوسواس يقول لك بأنك لم تقرأها أصلا، أنا أقول أعد، هم سيأخذ كلامي ويبني عليه حالات وسواسية. إذا كنت أيضا وبلغت إلى هذه الحالة أنك لا تعرف أنك قرأتها أم لم تقرأها سقطت عنك بالكلية،
الله أكبر،
لا تقرأها مطلقا وتكون صلاتك صحيحة بحمد الله عز وجل. وكذلك الوضوء في مثل هذه الأحكام، الله أكبر.
الحمد لله. خاصة فضيلة الشيخ أن هذه الحالات يشاهدها الناس، أنت يصلي بجنبك من يعيد ويكرر ويكرر، يعني تعرف أنت من واقعي ومن حاله أنه يعني في حرج عظيم وأنه قد قرأها ممكن 10 مرات.
نعم، هذا صحيح. نعم، يقرأها بسرعة حتى يدرك الركعة وقد قرأها عدة مرات حتى يستيقن أنه جاب الفاتحة كما أمره الله عز وجل. ونرأيت من قرأها 10 مرات حتى تأذى منه المصلون ومن جواره. ولهذا نقول حتى إذا كان الإنسان يرفع صوته بهذا ويعيد التكبير الإحرام ويعيد الفاتحة عدة مرات حتى يسمع نفسه ومن حوله ليتأكد من ذلك، هذا في أذية للناس في الحقيقة، وهذا أيضا نقول تسقط عن صلاة الجماعة، فيصلي في بيته لأنه يؤذي. أما إذا كان يقرأها سرا وخفية فهنا يعالج هذا الوسواس، يجب عليه شهود الجماعة، ولكنه يعالج هذا الوسواس بالطرق الفقهية التي ذكرناها. والله
بارك الله فيك مضي الشيخ. استاذنك معي حسن من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي حسن.
كيف حالك يا أخي؟
أهلا وسهلا بك يا أخي.
لدي سؤال بالنسبة،
تفضل يا حسن.
احنا في العراق أنا من أهل السنة والجماعة.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله.
عندنا في العراق مثلا جماعات تدعي انها مجاهده، مثلا يقومون باعمال تفجير بحجة ضرب مثلا الجيش او الروافض، اثناء التفجير مثلا تذهب ضحيه هاي الانفجار مثلا ابرياء من اهل السنه حتى لو من اهل مثلا الشيعه، هل يجوز هذا؟ ويقولون هذا مثلا بعد هذا التفجير انه هذا الشخص المسلم نعبد
أن
المقتول يعتبر شهيدا عند الله.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر.
سؤال ثاني بالزحمة.
تفضل يا سيد.
أنا موظف مثلا عندنا ضمان اجتماعي، مثلا يقطعون من الراتب كل راتب مبلغ معين، وعندنا هوية ضمان اجتماعي، مثلا أي واحد إذا سوى عملية أو فد شيء يسوي مثلا وصولات ويستقطعونه يقدر يأخذ مثلا من الشركة
مالتك،
هل هذا يجوز؟
هذا أشبه ما يكون بالتأمين مثلا، يقتطع من راتبك.
التأمين صحيح. نعم.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا
جزيلا.
شكرا حسن، بارك الله فيك. سعيد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة
الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضل يا أستاذ.
عندنا في الجزائر إضرابات في التعليم.
تعيد إذا أكرمت؟
إضرابات أساتذة في التعليم يعملوا إضرابات.
إضرابات.
نعم إضرابات عن العمل.
نعم.
فما حكم الشرع في هذه الإضرابات؟ يعني من عام يبتلى من يتخصصون على الدراسة، ما هو حكم الشرع في ذلك؟
طيب. في سؤال آخر أستاذ سعيد، شكرا جزيلا لك. محمد معي، تفضلي. تفضلي يا محمد.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
عليكم السلام.
السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا يعني إذا شهرين بعد النوم أو الأهم أنا أحسن ثاني سنة ممتاز الشيء ما جدا.
صوتك مو واضح يا أختي أم محمد، تعيدين السؤال؟
أيوه.
تعيدين السؤال إذا تكرمتي حتى يأتي صوتك واضحا.
أنا إذا
للأسف أعتذر الصوت من المصدر غير واضح، أعتذر إنك يا أختي محمد، عليك تعودين الاتصال بي البرنامج حتى نسمع سؤالك واضحا. أبو فاطمة من العراق، تفضل. يا أبا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فاطمة من العراق.
أم فاطمة، تفضلي عذرا.
أخي عندي أربعة أسئلة إن شاء الله.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، البيع العادل والآجل، يعني مثل أريد أبيع شيء بقيمة ويعني بقيمة حاليا يعني بسعر.
طيب.
ومن وإذا يعني يقول ما عندي يعني عن طيها السعر من طيني
تزيدين السعر
أزود يعني. طيب. المبلغ
هذا هو.
الثاني
نعم،
ربح يعني البيع لا يعني مقدار محدد.
طيب.
السؤال الثالث، يعني مثل إذا أريد أبيع ويسألني هذا ليش، يعني أنا أشتغل محل بالبيت فاتحة محل
يقول لي هذا اللي جبتي، يعني احاول انكر يعني السعر الحقيقي، مثل اقول له بغير سعر، يعني هل يجوز هذا؟
يعني يسالك كم يعني راس ماله عليك وكم طلع عليك في تنكرين ال
اي، يعني احاول ما اوضح
له الصوره،
يعني مثل امقي سعر غير حقيقي، هل هذا يجوز؟
طيب السؤال الرابع،
او قص الشعر يعني بغير نية التشبه، يعني مثلا اقص شعر بنتي او بس بغير نية التشبه، يعني الغرض يعني مثل تقصيره حتى
طيب
يعني يسهل علي كم شيء او شيء يعني.
طيب
وإلي طلب يا من الشيخ أريد يدعين، أنا أرملة وعندي أطفال وأريد يدعين أهل العراق جميعا.
طيب طيب أبشر إن شاء الله إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي، بارك الله فيكم. وأعود لفضيلة الشيخ هنا، الأخ محمود يسأل عن البيع بين بالأقساط، يقول أحد التجار يأخذ يبيع الجوالات أو الموبايلات كما ذكر، يشتريها نقدا ثم يبيعها لآخرين بالآجل ويزيد في السعر المستوفى على أقساط منهم، ويأتي إليه الزبون ويقول أنا أريد هذا الجهاز أو هذا الموبايل أو هذا الجوال ويشتريه له ثم يقسطه عليه، هل هذه الصورة جائزة فضيلة الشيخ؟
نعم، هذه الصورة من حيث الإجمال نقول جائزة، وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء كما يعبر عنها الفقهاء المعاصرون، وهي صيغة جائزة على نزاع فيها قديم، لكن الأقرب الله أعلم ومن انتهت إليه المجامع الفقهية بجواز هذه الصورة، وهي أن يختار السلعة التي يريدها ثم يقوم شخص آخر بشراء هذه السلعة ثم يبيعها على طالب هذه السلعة بسعر أكثر منها مؤجلا، لكن الشروط ينبغي أن تنطبق في عقدي البيع، وهي أن يشتريها الممول وهو التاجر الذي يقصد على الناس، أن يشتريها شراء صحيحا وأن يقبضها قبضا صحيحا أيضا بحسب العرف لكل سلعة، ثم يشتريها الآخر منها أيضا شراء صحيحا بقبضها المعروف عرفا لمثل هذه السلع، ولو كانت مؤجلة بزيادة في قيمة الأقساط، والله أعلم.
بارك الله فيك. يقول هل يوجد لدينا مسجد على طريق عام ويرتاده الموظفون دفعة بعد أخرى، تقام في عدة جماعات، هل يجوز هذا الأمر فضيلة الشيخ؟
المسألة من شقين الحقيقة، الأولى إقامة جماعة أخرى في مسجد واحد، أو إقامة جماعتين في مسجد واحد في أوقات غير في أوقات مختلفة، يعني تصلي الجماعة الأولى ثم تصلي الثانية، هذه المسألة فيها نزاع، ذهب الشافعي وغيره من أهل العلم إلى أنه لا يشرع أن تقام الجماعة في المسجد في نفس المسجد حتى وإن كانت بعد انقضاء الجماعة الأولى، لكن الأرجح والله أعلم أن هذا جائز، وقد دل عليه حديث من يتصدق على هذا، وكان هذا بعد انقضاء الجماعة الأولى، والأجوبة التي أجاب بها العلماء الذين قالوا بعدم مشروعية الجماعة الثانية فيها نظر، والراجح ما دل عليه النص حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا وكان في جماعة على في إثر جماعة. الصورة الثانية أن يكون في وقت واحد حتى لو كان ما بقي إلا سلام وما بقي إلا التشهد، بعض الناس يقول هذه الجماعة انتهت فيقيم الصلاة لأنه لم يدرك منها ركعة.
نعم، هذا السؤال الثالث.
نعم، فهذا لا يجوز حتى تنقضي الجماعة الأولى، ما دامت الجماعة الأولى ليست هي الجماعة الأصلية. نعم. أما الجماعة الأصلية فيجب شهود الجماعة مع هذه الجماعة بكل في أي جزء من هذه الصلاة،
حتى لو كان في التشهد الأخير،
حتى لو كان في السلام، أنا انظره يعني قريب ما يسلم ويسلم الأولى أجلس معه وأسلم معه الثانية.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
الله أكبر.
وقال فما أدركتم فصلوا، وكل هذه صلاة، ولا دليل أن الجماعة الراتبة الأصلية أنك تنتظر مهما كان العدد الذين ينتظرون، مهما عرفت أن هناك من الداخلين إلى المسجد بأعداد كبيرة، لأن مسألة تعبدية محضة ويراد منها المحافظة على شعائر الإسلام أيضا كحكمة، فما يأتي يقف الإنسان بعد ارتفاع الإمام من الركعة الأخيرة حين يرفع من الركوع ثم ينتظرونه وهو في حال اعتداله من الركوع وفي حال سجدته وجلسته بين السجدتين والتشهد ينتظرون حتى يقضي صلاته، هذا لا دليل عليه. وقول من قال بأنه يكون أعظم أجرا بشهود جماعة أكثر هذا باطل، لأنه معنى عقلي في مجال تعبدي محض لا مجال للعقل فيه في الحقيقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر من حضرها وصلاها.
الحمد لله.
فما تحتاج تقول أنا أباخذ أجر الجماعة، أنت كتب لك أجر الجماعة الأولى.
الحمد لله.
فلذلك إذا دخلت والإمام على حال تصنع تماما كما يصنع الإمام.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ حسن من العراق يسأل أن الحالة العراقية كما تعلم فضيلة الشيخ يعني يعتبرها شيء من الشدة والاضطراب الحاصل هناك، يستهدف المسلمون وأهل السنة خصوصا بهذه التفجيرات وهذه الاقتحامات التي تتم هنا وهناك، غير واضحة الصورة بشكل دقيق، لكن ظلم كثير يقع على إخواننا هناك من أهل السنة، يتخلل هذا الوضع بعض الممارسات السيئة التي ينبغي أن يوقف أو توجه التوجيه الصحيح.
الحقيقة السؤال إجمالي، لكن احنا نجيب على السؤال الإجمالي أيضا بجواب إجمالي، وهو أن يرجع في هذه المسائل إلى إن كانت شرعية وفقهية واستنباطية من نصوص الشريعة أن يرجع فيها إلى الفقهاء المحققون القادرون على الاستنباط من الشريعة والحكم على الوقائع المعينة. وهما يتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية أيضا يرجعون إلى أهل السنة الذين عندهم من العقل والحكمة والدراية وعدم الغلو في مسائل الجهاد والغلو في مسائل التكفير، أن يرجعوا إليهم من العلماء العاملين المعروفين أيضا باستقلالهم اللي يسألون عن مثل هذه المسائل التي تمر عليهم.
نعم.
فيجيبونهم إن شاء الله عز وجل بما يسدد خطاهم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول أنا موظف ويقتطع من راتبي تأمين صحي أقوم باستهلاكي أو صرف منه في حال العجز أو في حالة حصل عارض صحي لي.
أولا إن كان التأمين قد يعني واجب من حيث النظام على الجهة على المؤسسة التجارية أو الجهة الحكومية، لكن هذه الجهة قامت بعقد تأمين مع شركة أخرى حتى لو كان تأمين تجاري هذا لا إشكال فيه، يجوز له أن يأخذ هذا التأمين حتى وإن كان تأمين تجاري، وعلى القول أيضا بأنه محرم لو كان فيه إجماع بتحريم، لأن الخطأ والمعصية قد جاءت من جهة المؤسسة، فليس لك دخل أنت ما دام وجد في العقد من غير تأمين أنها تؤمن لك التداول، فيجوز له في هذه الحال أن يأخذ هذا التأمين. لكن إن أعطوه مقتطع مالي وقالوا أمن، فالذي أراه أن يأخذ بقول الجمهور أهل العلم وهو منع التأمين التجاري، وإن كان في نزاع الحقيقة وخلاف، لكن الذي يعني أشير به عليه وأختاره له خروجا من الخلاف أن يأخذ بهذا وأن يلجأ إلى التأمين التجاري. لكن الغالب والله أعلم أن هذا شركات تتفق معها المؤسسة، في هذه الحال له أن يستفيد من خدمات المقدمة من خلال هذا التأمين والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سعيد من الجزائر يسأل بأن بعض النقابات مثل نقابات التعليم ونقابات الأطباء والمهندسين تقوم بالإضراب، الأمر الذي يعطل بعض المصالح، الإضراب لأسباب معينة يرونها، حكم هذا العمل؟
هذا إذا كان النظام الذي تخضع لهذه النقابات يسمح بمثل هذه الأعمال، وكان النظام يقننها وينظمها من خلال يعني تشريعات معينة وإجراءات معينة وأذونات محددة أو بغير أذونات إذا كان لا يشترط فيها الإذن، فإن هذا جائز بالشروط التي يفرضها النظام والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أم فاطمة من العراق تسأل عن البيع الآجل وكذلك البيع الآجل، أجبت على شيء من ذلك في سؤال الأخ الكريم كذلك محمود من العراق.
وتسأل كذلك في سؤالها الثاني ربح البيع هل له يعني هامش معين قدر معين ينبغي ألا يتجاوزه؟
نعم هناك ضابط وليس هامش محدد، هناك ضابط معين وهو أن تبيع بما يعتبر في عرف التجار بأنه الربح السائد، وهذا قد يختلف في الحقيقة، قد تربح أحيانا في الماء وعلب اللبن أحيانا ما يجي في الريال الواحد إلا قرشين أو ثلاث قروش،
نعم.
مثلا شيء قليل جدا، وهناك أشياء في عرف التجار حتى غير الغشاشية، ما أتكلم على الغشاش، في عرف التاجر الذي يخشى الله عز وجل يشتريها بريال وبيعها بعشرة، ويكون هذا مشروعا وصحيحا، ويكون هذا مشروعا وصحيحا، وهو النظر إلى حال السلعة وحال الاستيراد وحال السوق. نعم في الإقبال على، لأن التاجر قد يأتي بهذه السلعة ويجعلها في محله التجاري ولا يأتي لها زبون إلا بعد أربعة أشهر،
لا إله إلا،
فهو يحسب هذه السلعة يعني يحمل هذه الأكلاف في الزمن والمدة والتخزين، يحملها على قيمة هذه السلعة، وهذا معروف عند التجار. فالسلع النادر التي تؤخذ على وجه الندرة ولا يأتي لها إلا ندرة أيضا من الزبائن، فعرفها التجاري يقتضي أنها تشترى بريال وتباع بعشرة، لأنك أنت توفر خدمة للزبائن لكنها وفق العرف التجاري، وهذا معروف كما ذكرت عند التجار السائل عند التجار، وكذلك عند القطاعات التجارية في كوزارات التجارة وغيرها عند المغالاة في الأسعار يعرفون هذا، يأتي أحيانا يربح 400% ولا يؤخذونه على هذا، يعرفون هذه السلع ليست سلع يومية، لكن اللبن وبعض السلع والمياه والمرطبات وغيرها تذهب في نهاية الأسبوع وقد انتهت كله.
صحيح صحيح.
فهذه أرباحها قليلة لكنها بالتراكم تكون لها أرباح أكثر وأعظم، وهذه معروفة عند التجار كما ذكر. فإذا كانت الأخت الكريمة تشتري السلع وتبقى عندها فترة طويلة حتى يأتي لها محتاج نادر، فإنها يجوز لها أن تتعاطى مع هذه الحالة ولو بمضاعفة بالجملة، هي تنظر إلى السوق ولا تزيد عليه زيادة فاحشة، فإن زاد زيادة فاحشة عن السوق وعن السائد وجب عليها أن تخبره، تقول هذه السلعة وردت علي بكذا وأنا لا أبيعها إلا بكذا، يعني بإمكانك تذهب وتبحث عن غيري، وهذا في الحقيقة عائد إلى مسألة الغبن في الشريعة، والغبن ممنوع في الشريعة، ما أتي إلى سلعة تتداول ويعرف بتداولها عن جميع التجار بالريال ثم يبيع عليك بعشرة وأنت لا تعرفها، سلعة نادرة واحتياجك إليها قليل حتى لا تعرف كم قيمته.
صحيح.
ولهذا ينتبه التاجر في هذا، لا يقول هو بيع وشراء حر، نعم هو حر لكن هناك ضوابط أخلاقية وضوابط شرعية ألا يصل لحد الغبن، لأن ما جاز فيه فسخ العقد لأجل الغبن لم يجوز إنشاؤه. إذا كان جاء إنسان السلعة على وجه الاعتياد تباع تشترى بريال وتباع بريالين ثم جاء وباعها بعشرة ريالات، الغبن فاحش هنا.
صحيح.
فهنا إذا جاز القاضي أن يفسخ لأجل الغبن لم يجد للتاجر أن يبتدئ.
نعم.
لما انحرم هناك ومنع، فضابطه هو ما يتغابن فيه الناس عادة مما يجوز أن تزيد فيه السلع والله أعلم.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. أحلام من اليمن تفضلي. تفضلي رفع صوتك إذا تكرمتي.
مثل يا شيخ أنا عندي سؤال، أمي يعني تريد أن تحج وأبي غني ما شاء الله عليه بس ما رضى شو كذا، هل يجوز لها أن يأخذ من حقه أن يصير يحج ولا عمره؟
فهل يجوز لها أن تأخذ من مال أبيك؟
يأخذ من مال أبي من غير رضا يعني غير ما يعرف وتعطيها له عشان يحج بها.
طيب.
عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
مثلا أنا بنقرأ القرآن ووقت يعني وقت الدورة، هل يجوز إني أقرأ؟ أنا أقرأ في نظر شكل.
تقرأين في طيب
أقرأ في القرآن نظر، هل يجوز إني أقرأ وقت الدورة؟
طيب.
ممكن سؤال آخر؟
تفضلي يا أحلام.
عندي ذهب يعني وأنا ما زكيش يمكن 3 سنوات، الذهب للزينة هذا في الزينة يعني ما علي، هل علي زكاة علي وعليك من ذيك الخضرات أو ما علي؟
عندك ذهب للزينة
أيوة ذهب زينة هلبس للزينة.
طيب.
هل على
الزكاة أم لا؟ طيب طيب شكرا لك يا أحلام بارك الله فيك. معي محمد. تفضل يا محمد.
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أخ أحمد.
تفضل يا أستاذ.
أبي أستفسر عن الشيء بالنسبة كيف عند الإنسان إذا طلع عنده الشيء يقدر أن يغير باللون الأحمر أو الحنة، وهل يجوز يغير بالسواد ولا فقط باللون الأصفر ولا أحمر؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا يا أستاذ محمد، بارك الله فيك. أم فراس معي، تفضلي. معنا أم فراس. طيب أعود لضيفي الكريم فضيلة الشيخ، وسؤال الأخوة هنا من
صوت واصل عند الكنترول.
صوت ولا الشيخ واصل
لأن اللاقط سقط. طيب
لا واصل.
ندعه إذن.
بارك الله فيك. أم محمد من العراق في سؤالي الأخير فضيلة الشيخ تسأل عن قص الشعر، أو قبل ذلك توريد إذا طلب مني زبون أن أخبره بدخول هذه بقيمة دخول هذه السلعة علي، وأجبته إجابة غير صحيحة، هل يجوز أن أضلله في ذلك؟
أولا
لا يحق.
أولا لا يجب عليها أن تخبره بسعر الشراء. بسعر الشراء هذه أسرار تجارة في الحق. بعض الناس لا يفهم، مثل ما ذكرنا في الأمثلة، لا يفهم أن البريال قد يباع بعشرة، لا يفهم هذا. فالإخبار هذا قد يطرد الزبائن، رغم أن السلعة بيعت بقيمة مثلها وما فيه غبن زائد عليها. هذا فيما يتعلق بالإخبار، لكنه إذا أحرجها وقال أخبريني عن تكلفة هذه السلعة وكم قيمتها، مو بالتكلفة، كم قيمة شراء هذه السلعة، لم يجز لها، جاز لها ألا تجيبه أولا.
نعم.
لكن إذا أجابت لم يجز أن تجيبه إلا
بالصدق،
إلا بالحقيقة. ثم تذكر القائمة الأكلاف والتخزين وما يتعلق بالكهرباء والإيجار والعمال وغيره. إذا أرادت شخص مثلا له خصوصية وأرادت أن تخبره بأكلاف هذه السلعة، لكن لا يجب عليها أن تخبره، لكن إن أخبرت لم يجز أن يكون ذلك
إلا صدقا،
أن يكون لك إلا بالواقع والحقيقة. نعم.
بارك الله. تقول عندي بنت أريد أن أقص شعرها، وليس بغرض التشبه، لكن حتى يصل علي تمشيطها وتنظيفها.
الراجح أن النية في التشبه ليست مقصودة، وإن كانت النية إذا وجدت في التشبه يعني ثبت في الحرمة ولو كان ما في التشبه، لأن الأعمال بالنيات. يعني من فعل شيء لكن ما في التشبه، لكن نوى به التشبه، هو الآن فعل الفعل فحوسب على فعله وإن لم يكن تشبها في الواقع. لكن لو عكسنا الحالة بأنه فعل تشبها بغير نية التشبه، فالحكم منوط بالصورة الظاهرة، وإن كان بعضهم يرى من أهل العلم المعاصرين ما يرى بأن النية مؤثرة، وهذا غير صحيح. العبرة هو بالصورة الظاهرة التي يعرف عرفا، يعلم الناس فيها عرفا بأنها صفة تختص بها الرجال. مثلا أن قصة الولد، هذه يسمونها قصة ولد.
نعم.
الناس يعلمون هذه قصة ولد، حيث أنها يأخذ رقم 6 ورقم 7، يكون الشعر مثلا سنتي ونص سنتين، هذه قصة ولد، خلاص سموها الناس قصة ولد. أما إذا كان مجرد تخفيف إلى شحمة الأذن، لكن فيه لمة وفيه فروة ظاهرة في هذا، فلا حرج. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قصت شعرها إلى شحمة أذنها رضي الله تعالى عنها.
رضي الله.
وهذا لا يقع فيه التشبه، لا يقع فيه التشبه، لأنه ليس كحال أكثر الرجال وأكثر الشباب أن يضع شعره إلى هذا الحد، وإن كان بعضهم يعني يتأنث ويقلد النساء ويفعل ذلك، هذا لا اعتبار له. نعم.
بارك الله فيكم. تأمل، هي أرملة ولديها أيتام، تأمل دعائكم لها ولأولادها.
نحن أحوج إلى الدعاء، يعني هي الحقيقة أصدق لجأ أن تدعو لنفسها، ولكن أيضا ندعو لها ولكل أرملة أن يوفقها الله عز وجل ويسددها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحلام من اليمن فضيلة الشيخ، تقول أمي تريد أن تحج ووالدي له مال وغني ويمنعها من هذا الحج، أو يمنعهم أو لا يعطيها المال، فهل يجوز لها أن تأخذ من ماله دون إذنه وعلمه كي تحج بيت الله؟
لا يجوز لها. قول الجماهير هنا أنه لا يجوز لها أن تأخذ من هذا ذكر العلماء في النفقة فقط، أما في الحج، بحيث عجزت أن تأخذ هذا المال بالطريقة المعتبرة، فإن الإثم على الأب في الحقيقة ما دام أنها قد بلغت مبلغ النساء ووجبت عليها التكاليف، ولكن الوالد لم يحج
لزوج. هي تسأل عن أمها، زوجة هذا،
عن الزوجة.
إيه؟ نعم. عن أن تقول أمي تريد أن تحج، والدي غني لكنه لا يعطيها المال.
إيه؟ إذن في حالة الزوجة.
الزوجة، نعم.
قول الجماهير أيضا بأنه لا يجب عليها أن يحج عنها، قول الجماهير، بعضهم يحكيه إجماعا، أنا لا أعرف الحقيقة شيء يدل على هذا الإجماع، وإن كنت أميل لأن هذا من واجبات الزوجة أن يكمل لها أمر دينها ودنياها ما دام غنيا، هذا الأقرب، الله تعالى أعلم أنه يجب عليه ذلك. لكن الجماهير أهل العلم لا يرون أنه يجب عليها ذلك.
نعم، بارك الله.
لكن أنا أقول لو عدنا إلى المسألة، وهذا ليست من باب النفقات، حتى لو قلنا بأنه يجب على الأب، ما تحتال عليه يجب على الزوج عفوا، لا تحتال عليه لتأخذ هذا المال من أجل الحج، لا يجوز. هذا للنفقة التي تقوم بها ضروريات الإنسان، وهي المأكل والمشرب والملبس، والله أعلم.
بارك الله فيك. تقول هل يجوز لي أن أقرأ نظرا كتاب الله عز وجل وقت الدورة؟
نعم، يجوز لها أن تقرأ قرآن وقت الدورة، لكن بحال يكون هناك مثلا ملاءة معينة أو يسمونها جلال أو ثوب أو قفازات، حتى لا تباشر به المرأة الحائض كتاب الله عز وجل.
بارك الله فيكم. تقول عندها ذهب للزينة ولو 3 سنوات لم تزكي، هل تجب فيه الزكاة؟
الصحيح وقول جمهور أهل العلم بأن الزكاة غير واجبة في الحلي المعد للاستعمال، مو بالمستعمل. بعض النساء ما تستعمله إلا في السنة مرة أو مرتين، وما دام مرصدا ومعدا للاستعمال سقطت منه الزكاة.
الحمد لله،
فلا يجب عليها زكاة الحلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن أو يستفسر عن تغيير لون الشيب الأسود أو الحناء وبعض الأصباغ.
قول الجمهور بأن الصبغ بالأسود بأنه محرم، واستدلوا في هذا بحديث في مسلم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، في قصة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بعضهم حمله على الاستحباب، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لكن حين قال وغيروا هذا بشيء وجنبوه السواد فيكون بالكتم.
نعم.
الكتم هو البني المتوسط، سواء كان بالأصباغ الحديثة أو كان بالأصباغ بالكتم مع الحناء، فإنه يعطي لونا بنيا يميل للحمرة قليلا، فهو يؤدي الغرض ويخرج به الإنسان عن خلاف، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت حصة تقول هناك بعض البرامج في الأجهزة الحديثة الذكية تغير في شخصية الإنسان، في وجهه، في تكبير عينيه أو شفتيه، هل هذا من يعني يعتبر من التصوير المنهي عنه؟
ليس هذا من التصوير المنهي عنه، لكن أكرهه في الحقيقة.
نعم،
يعني الإنسان لا أستطيع أن أقول محرم، الأدلة لا تدل على التحريم، ونوع من الدعابة والمرح ليس فيها تغيير لخلق الله في ذاته وفي نفسه، لكنني الحقيقة لا تعجبني الحقيقة هذه التغييرات. خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن خلقه، ثم تأتي صور تحول الإنسان مرة إلى وحش ومرة إلى قبيح ومرة، الذي أراه أن يجتنبها الناس، والله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بسمة التفاؤل تقول هل يجوز أن أقول في سجود الصلاة الفرض اللهم اغفر لي ولوالدي وأخي، أم فقط ذلك يشرع في سجود النافلة؟ وهذه يعني إشكالية لدى كثير من العامة.
الحقيقة الأمر لا يختلف سواء كان هذا في الفريضة أو كان في النافلة، فله أن يدعو ولو بالاسم، يعني نص العلماء على
الحمد لله. تقول أخرجت كيس أرز فيه 40 كيل عن 3 أيمان، هل تجزئ أم لابد أن تكون 45؟
الحقيقة كفارة الأيمان ليست مرتبطة
بالكيل
أو حتى بالوزن، هي مرتبطة بالإطعام
10 مساكين.
نعم، يطعم 10 مساكين، فيعطيه مثلا ما يكفيه الوجبة الواحدة للمسكين ما تجي 100 جرام، ما نقول عليه كيلو مثلا كما يقولون، أو كيلوين كالذي قد يكون 100 جرام و 150 جرام، ويكون ربع دجاجة مثلا، فخذ دجاجة أو صدر دجاجة، ربع دجاجة يكفيه إداما، ولهذا بعض الناس اللي فقير ولا يقدر ما يذهب إلى الجمعية ويدفع 10 ريالات.
صحيح.
هي قد يكفي أحيانا 5 ريالات 6. المطعم يبيع 6 ريالات الوجبة. صحيح. ربع الوجبة أو ربع الدجاجة. فلذلك نقول يطعم ليس لها مقدار معين. لكن إذا عجز فإنه يشتري بقدر ما يكفي لكل شخص حب ني وقدر ما يكفيه أيضا من الإدام. فيأتي لأسرة في 10 أشخاص ويعطيهم مثلا دجاجتين أو 3 ويعطيهم أيضا ما يكفيهم من أرز لهذه الوجبة الواحدة حتى يكون قد أطعم 10 مساكين.
نعم.
الآن الجمعيات الحمد لله راحتنا كثيرا فيكون عن طريق الجمعية. الجمعية طبعا تأخذ أجرة لموظفيها وللإيجار والأشياء كثيرة قد تصل إلى 10 ريالات. فهذه مريحة لأنها تقوم بتوزيع الفقراء بالطريقة الصحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليمان عبد الله ماجد عضو مجلس الشورى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يجزيك عن آخر الجزاء.
حياكم الله وبارك فيك.
شكرا لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. لكم تحية الزملاء. مخرج هذه الحلقة أستاذ أشرف السيسي. الزملاء مصورين معي في الاستوديو. لكم تحيتي وتحية زميلي مترجم الإشارة. حتى الملتقى بكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.